في الآب والابن الروح القدس واحد امين. زي ما حضراتكم شايفين وعشان لان الموضوع بياخد شويه وقت فهنبتدي مباشره. عنوان الموضوع زي ما موجود قدام حضراتكم عن هرطقات ما قبل مجمع نقي. يبدو من المسمى بتاع الموضوع انه عايز اقول انه مش تقليدي لان احنا عاده ما بنتكلم على هرطقات بنتكلم على الهرطقات بداية من المجامع المسكونية مباشرة بداية من مجمع نقية. يعني القرنين الأساسيين بالنسبة لنا القرنين الرابع والخامس فيما يتعلق بالهرطقات. لكن النهاردة هنتكلم على الهرطقات في الثلاث قرون الأولى. السبب الرئيسي اللي خلاني أختار الموضوع ده إن في بعض سوء فهم في قضية موضوع الهرطقة في الثلاث قرون، لأن في بعض الناس بتعتقد أن الهرطقات ما ظهرتش إلا في القرن الرابع والخامس. حقيقة الأمر أن الموضوع مختلف تماما، والهرطقات من القرن الأول وهي موجودة وظهرت، ولكن المشكلة الأساسية اللي بتيجي هي الضوء اللي بيتم تركيزه على الهرطقات دي. برضو عشان موضوع الوقت هنتحرك بسرعة. بعض التعريفات الأساسية برضو عشان الوقت، أعتقد في مرة سابقة اتكلمت على التعريف بتاع موضوع الهرطقة، هي أنا مرضيتش أحط اليوناني طبعا، هو بالإنجليش هي هيريسي، تمام. واتكلمنا أعتقد بشكل موجز قبل كده على موضوع الهرطقة. الغريب في الموضوع اللي عايز أتوقف عنده أنا آسف، إن هو بيجي من زي ما موجود قدام حضراتكم من فعل يختار. فعل الاختيار في حد ذاته هو اللي بتدور عليه موضوع الهرطقة. طبعا من عايز اقول رد الفعل الاولي لما بنشوف كلمة يختار في بعض الناس بتستغرب، هل فعل الاختيار نفسه بيعتبر قد يؤدي للهرطقة؟ تاني، فعل الاختيار او القدرة على الاختيار قد تصل بالشخص الى ان يهرطق. وبرضه زي ما قلت قبل كده هذا ليس معناه ان الكنيسه بتصادر حريه اختيار بالنسبه للشخص، ده انا شايف انه العكس تماما. العكس تماما في ان قدره الشخص على الاختيار ما زالت موجوده وبقوه، لكن اذا اخذت في الاتجاه الخاطئ هينتج عنها موضوع الهرطقه. في كمان بعض الكلمات اللي موجوده زي مثلا مدارس فكريه، زي مثلا موضوع الهلينيه. دي حضراتكم اعتقد عارفين موضوع الحضارة الهلينستية، دي كانت بتعتبر خليط من مجموعة من الحضارات المختلفة اللي ظهرت في منطقة الشرق الأوسط مع وجود الإسكندر الأكبر والفتوحات اللي عملها في المنطقة. طبعا مش بنتكلم على خلفية تاريخية أكتر من خلفية الفكرية. مشكلة الحضارة الهلينية أو الهلينستية، وهتكلم عليها بتفاصيل أكتر بعد كده، إنها خلطت أمور ببعض كتير. ممكن نشبهها، بس طبعا مش عايزها حضراتكم تاخدوها بشكل متطابق مع موضوع دلوقتي ممكن نسميه مصطلح بيسموه globalization او العولمة، برضو مش بشكل متطابق، لكن اقصد عملية المزج والخلط ممكن تبقى موجودة في الموضوع ده. هتلاحظوا برضو انا بحاول ادي خلفيات تمام لموضوع الهرطقة. احنا الى حد ما خدنا في النقطة الاولى الخلفية اللغوية والفكرية. النقطة التانية بتركز على الكتاب المقدس نفسه حتى تعامل مع اللفظ بتاع الهرطقة. فزي ما احنا شايفين اخذت بكذا معنى، في شيعة وفي مذهب وفي بدعة زي ما احنا شايفين في النقطة التانية. حتى في تعبيرين معروفين، في شيعة زي ما مكتوب شيعة الصدوقيين ومذهب الفريسيين. يعني حتى التعبيرات دي ذكرت في الكتاب المقدس بأشكال مختلفة لوصف مجموعات محددة من البشر بتتبنى مجموعة من الأفكار الأساسية في اتجاه محدد. عشان كده بنستعمل كلمة تمام هرطقة أو المقصود بها بدعة أو شيعة معينة. المؤرخ بتاعنا المشهور في الكنيسة وبنعتمد كتير قوي على كتاباته أوكي يوسفس، ده كان معاصر تمام لتلاميذ السيد المسيح. وطبعا حضراتكم عارفين ان احنا بنقسم الموضوع أو الفترات الزمنية ثلاث فترات. الفترة الأولى بعد صعود السيد المسيح وهتكلم عليها بعد كده، الفترة اللي كان فيها الآباء الرسل، وبعد كده كان فيها الآباء الرسولين. طبعا حضراتكم أنا عرفت إحنا قادرين على التمييز بين الآباء الرسل وبين الآباء الرسولين. المؤرخ يوسفس تمام وصف اللي كان معاصر زي ما بقول لتلاميذ السيد المسيح طبقه على المذاهب اليهودية، وهتكلم على موضوع المذاهب اليهودية فيما بعد. الثلاثة اللي موجودين اللي هم الفريسيين والصدقيين ومجموعة ثالثة اسمها الأثينيين، وهتكلم على الأثينيين فيما بعد. النقطة اللي موجودة بعد كده، احنا حتى وصفنا في بداية المسيحية من قبل اليهود بالوصف ده، يعني المسيحية في بداياتها وصفت بهذا الوصف في البداية زي ما حضراتكم شايفين. دعيت بايه؟ الطريق الذي يقال له شيعة. طبعا معروف ان المسيحية في بدايتها وبداية تأسيس الكنيسة المسيحية كان بتسمى بايه؟ بالطريق. ده التسمية من التسميات الأولى اللي اطلقت على المسيحية، كلمة الطريق. لكن بعد كده موضوع بدعة استخدمت بعد كده عشان توصف الجماعات زي مكتوب اللي خرجت عن التسليم الرسولي، زي ما نقول الإيمان المسلم مرة للقديسين، والناس دي وصفوا زي مكتوب بأصحاب البدعة. وبطرس الرسول معلمنا بطرس الرسول بيقول عليهم ان هم زي مكتوب الذين يدسون بدع هلاك واذ هم ينكرون الرب الذي اشتراهم يجلبون على انفسهم هلاكا سريعا. وفي فعل هنا محطوط بشكل دقيق للغاية في الترجمة من اللغات الأصلية، الفعل بتاع يدس. طبعا معروف ان يدس طبعا متعلقة بالأساس وحتى في الناحية اللغوية بشكل كبير بموضوع زي عارفين حضراتكم موضوع السم في العسل، فهي قريبة بهذا الوصف، قريبة بهذا الوصف ان احنا ندس افكار غريبة في محيط الافكار او العقائد الاساسية، وبالطريقة دي بتبتدي موضوع البلاء. يبقى من الخلفية اللي قدام حضراتكم بشكل سريع جدا، موضوع الهرطقات او موضوع البدع ليها اصول واضحة من الناحية اللغوية موجودة تمام، وفي نفس الوقت من الناحية الكتابية موجودة في الكتاب المقدس واستخدمت بأشكال مختلفة عشان تصف جماعات وأفكار محددة. بشكل سريع بقى، ليه ابتدت موضوع الهرطقات أو البدع تظهر في المسيحية؟ هل عايز أسأل حضرتك سؤال، احنا بنتكلم على حاجة مجرد تاريخ؟ يعني احنا بنتكلم على موضوع البدع والهرطقات عشان مجرد ان احنا ناخد خلفية تاريخية كخدام وخدمات بخلفيات بتاعة الموضوع بتاعة الهرطقات وظهرت ازاي، ولا حضراتكم تعتقدوا ان الهرطقة نفسها بتموت؟ يعني زي ما بوجود في بعض، هقول في بعض الهرطقات ان بيقولوا بمجرد الهرطقة ابتدت في القرن الاول لكن انتهت بوصول القرن الرابع، هل تعتقدوا حضراتكم ان الهرطقات تموت بشكل كامل؟ يعني 100% الهرطقة بتموت؟ حضراتكم تعتقدوا ايه؟ هل الهرطقات تموت بشكل كامل؟ معروف ان الناحية العلمية والعقيدية ان الافكار لا تموت، الافكار لا تموت على الاطلاق، ممكن تتخذ اشكال مختلفة لكن الفكرة نفسها الافكار لا تموت. ممكن هنشوف بعض البدع زي ما هنناقشها ممكن تظهر في قرون تالية عليها، وفي حاجات من القرن الاول ممكن اقول لحضراتكم موجودة في القرن 21 باشكال اكثر تطورا. وتاني مرة تانية الافكار نفسها لا تموت، كفكرة نفسها لا تموت. ازاي بقى نشأت موضوع البدع؟ طبعا زي ما موجود وقلت قدام قلت لحضراتكم قبل كده، صعود السيد المسيح له المجد كان في بعض التحديات الرئيسية. انا هحاول مع حضراتكم ان احنا نحاول نرسم صورة لشكل الموضوع للمسيحية مع ظهورها وايه التحديات اللي كانت موجودة فيها. طبعا يمكن في هنت كده موجود هنا ان ايه شكل التحديات، تفتكروا ايه شكل التحديات العقيدية والفكرية اللي ممكن كانت بتواجه المسيحية في القرن من القرن الاول لغاية القرن الثالث؟ طبعا معروف على فكرة احنا عادة لما بنناقش الثلاث قرون الاولى بنركز على ايه؟ احنا كمسيحيين بنركز على الاضطهادات بشكل اوتوماتيك. تمام. أول ما بنناقش الفترة الأولى من تأسيس المسيحية من القرن الأول لغاية القرن الثالث، تركيزنا الرئيسي بيبقى على الاضطهادات، العشر فترات الرئيسية للاضطهاد. لكن لما نسأل هل كان في تحديات عقيدية وفكرية بالنسبة للمسيحية في الثلاث قرون الأولى، تفتكروا إيه حضراتكم؟ في تحديين رئيسيين كان بالنسبة بالنسبة للمسيحية في الثلاث قرون الأولى. التحدي الأول كان فيما يتعلق باليهودية، والتحدي الثاني بالأفكار والعبادات المختلفة اللي هي العبادات الوثنية. أولا طبعا معروف أن المسيحية خرجت من رحم اليهودية. التحديات بقى العقيدية بالنسبة للموضوع، هل كان خروج المسيحية؟ أنا أتخيل أن المسيحية عبارة عن دائرة، واليهودية هي الدائرة الأكبر منها. طبعا ده في البداية. تفتكروا حضراتكم الدائرة بتاعت المسيحية اللي هي الصغيرة، هل كان من السهل أنها تخرج برا دائرة اليهودية وتصبح دائرة مستقلة بشكل سهل أو بشكل يعني ما فيهوش معوقات؟ تعتقدوا إيه؟ تاني هقول الشبه. إحنا بنتكلم على اليهودية والمسيحية كأنها دائرة موجودة جوه اليهودية، لأن مرة تانية المسيحية خرجت من رحم اليهودية. هل خروج المسيحية من رحم اليهودية كان خروج سهل من الناحية العقيدية؟ هل إن إحنا نتخلص وإذا ينفع إن أنا أحطها بالشكل، إذا ينفع إن إحنا نتخلص من بعض القيود اللي كانت موجودة ونخرج من الإطار اللي كانت موجودة في اليهودية؟ طبعا ده تعبير مجازي موضوع اليهودية، الموضوع القيود اللي أنا بقول عليه. لكن إذا قلنا الموضوع بالشكل ده، تفتكر حضراتكم الخروج من عباءة اليهودية وأن تصبح المسيحية شيء مستقل بذاته، الموضوع ده كان صعب للغاية. ثلاث تحديات كانت بتواجه الكنيسة زي ما بقول لحضراتكم. تحدي واضح وصريح وهو الاضطهاد من الإمبراطورية الرومانية، والتحدي الثاني هو اليهودية، والتحدي الثالث هي العبادات الثانية زي ما احنا شايفين. طبعا احنا في مجموعة افكار كتيرة قوي بالنسبة لنا كمسيحيين، زي ما انتم شايفين في اليهودية قسمت لثلاث فئات في الاستجابة بالنسبة لينا كمسيحيين. الفئة الأولى، وأنا بعتبرها دي الأقل ضررا، ولا إيه رأي حضراتكم؟ الفئة الأولى هنا أنا بعتبر أن دي الأقل ضررا. ليه؟ لأن دي كانت بتتعامل مع المسيحية بشكل واضح وصريح، أن إحنا رفضنا الموضوع وانتهى الوضع على كده. تمام؟ رفضوا وقاوموا، وأنا بعتبر الأقل ضررا زي ما بقول لحضراتكم، لأن إحنا واضحين، الأمور واضحة في التعامل عاملة إزاي. المجموعة الثانية اللي هي تعتبر البذرة الأساسية اللي نامت بعد كده وكونت الأساس الأول للديانة المسيحية، زي ما احنا شايفين هي الفئة الثانية. ومركزين هنا على آية مهمة جدا اللي هي لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم. موضوع التسليم والتسلم بس هو مش موضوعنا النهاردة، لأن ده متصل جدا بموضوع التقليد. الفئة الثالثة هي اللي كان فيها المشكلة، الفئة الثالثة هي اللي فيها المشكلة، هي قدام حضراتكم. تفتكروا الفئة الثالثة هي المشكلة ليه؟ الأولى واضحين، نحن لا نريد المسيحية، تمام، ولابد ان احنا نتخلص من المسيحية. الفئة الثانية امنوا. الفئة الثالثة هي اللي فيها المشكلة الأساسية، ليه؟ زي ما موجود قدام حضراتكم، بنلجأ لفكرة اللي بتعتبر في الفلسفة او في مجال العقيدة والدراسات العقيدية اللي بيسموها موضوع الخلط. عارفين حضراتكم بنلجأ زي ما كده يعني حل وسط، فبيخلطوا الأمور ببعض فتظهر حاجة مختلفة، منتج. يعني عارفين حضراتكم منتج رقم واحد ومنتج رقم اتنين، بنخلط المنتجين ببعض فيظهر منتج ثالث، وهي دي بتبقى مشكلة كبيرة. الآية اللي موجودة هنا برضو من الآيات حضراتكم عارفين في صح، تمام، دي عارفة حضرتك بتكلم بشكل سليم. الفئة دي كانت ولا زالت بتخرج طوائف، ما اقدرش اقولها حتى طبعا احنا بنناقش قضيه تاريخيه هنا، لكن ما كانت ما اقدرش احطها في الفعل في الماضي فقط، كانت ولا تزال. ليه؟ لان عمليه التوافق انا بقول بيعملوا خلط عشان يصلوا لمرحله اللي بنسميها مرحله التوافق، مرحله توافقيه بين العقيده اليهوديه وبين المسيحيه، او بمعنى اخر بيحاولوا يلاقوا ارضيه مشتركه بين الاثنين. الايه اللي كنت بقول لحضراتكم عليها هنا دي، فلا يحكم عليكم احد في اكل او شرب، حضراتكم عارفين ان الايه دي ما زالت بتسبب بعض المشاكل، خاصه لما بندرس الفروع العقيديه بين الطوائف، فهنخش في الايه دي مره تانية. حضراتكم عارفين مثلا اخواتنا البروتستانت في موضوع الصوم بيجيبوا الايه دي وبيستعملوها ان المفروض ايه، لا يحكم احد عليكم، فالمفروض ما فيش حاجه خالص. القضيه هنا وانا هناقشها يعني في كام دقيقه صغيره، حضراتكم هتلاحظوا ان انا حاطط سطر تحت كلمتين، طائفتين ظهروا في الفتره دي يعتبروا من الطوائف التوافقيه، طائفه اسمها طائفه الناصريين وطائفه اسمها الابيونيين. الناصريين دول وبرغم التسميه اللي تعتبر بتشتت البعض لان ناصريين ونصارى، الا ان الناصريين دول كانوا محتفظين مثلا يوم السبت زي ما مكتوب، مثلا هم بيقدسوا السبت فبقى يقدسوا السبت والاحد. وبرضه زي ما بقول تاني، هي مواضيع قضايا توافقيه في الاساس بمحاوله ايجاد ارضيه مشتركه، يعني بمعنى اخر ان انا مقتنع جدا بالمسيحيه لكن في نفس الوقت من الصعب التخلي عن يهوديتي، فالحل الوسط هو ايه، احتفظ ببعض من الاسس اللي موجوده في اليهوديه وبعض العقائد اللي موجوده في المسيحيه. وبرضه في قضيه تانية في الجزئيه بتاعه الناصريين والابيونيين، ان اليهوديه جزء كبير منها مبني على الممارسات، واحنا عارفين الموضوع ده، اذا كانت ذبائح اذا كان ما الى ذلك، فجزء كبير موجود على الممارسات. الجزء الواضح في المسيحيه موضوع الايه، العقائد، فهما كانوا بيعملوا الخلط بناء على الاساسين دول، ياخذوا فيما هو من الممارسات اللي جزء كبير منها، والكتاب المقدس قال الموضوع ده، حتى اول شهيد في المسيحيه القديس استفانوس لفت نظرنا ليه ولفت نظرهم ليه، تمام، ساعه ما استشهد لما قال لهم ان دي مجرد ممارسات وانتوا لا تدركوا قيمه ومعنى الممارسات التي تمارسوها. ومن جانب اخر زي ما بقول لحضراتكم العقائد المسيحيه، فخلطوا بين الاثنين اللي هما بالذات الناصريين. مشكله الابيونيين بقى مشكله اكبر. الناصريين انتهوا بالقرن الرابع، الموضوع انتهى بالنسبه لهم. الابيونيين بقى قضيه اكبر، شالوا 200 ايه من الكتاب المقدس، تمام، وتحديدا مش من الكتاب المقدس، تمام، من بشارة معلمنا لوقا، خدوها هي وعملوها زي الإنجيل بتاعهم، بس عملوا عليها تعديل. يعني اللي احنا بنتكلم عليه في مراحل تالية وبنقول كيف جرأ البعض ان يمد ايده ويضع مثلا يعمل تعديلات اذا كان بالحذف او الاضافة في على الكتاب المقدس، ده موجود من القرن الاول على فكرة. يعني لما بنتكلم على مارتن لوثر في القرن 16، لا انسى في 15، تمام، لو بنتكلم على الحركة البروتستانتية ونتكلم على مارتن لوثر وانه بيكلموا على رسالة معلمنا يعقوب الخاصة بالأعمال، تمام، ولأنه كان بيؤمن فقط بالإيمان، فبعض النسخ اللي كانت طبعت للكتاب المقدس في الفترة دي شالوا منها رسالة معلمنا يعقوب، لا، موضوع ده كفكرة كانت موجودة من بداية القرن الأول. فالإبيونيين كانوا في قمة الخطورة لأن هم بدأوا يضعوا نسخ معدلة للكتاب المقدس ويختاروا بعض الأسفار اللي تناسب طريقة تفكيرهم، وده كان في قمة الخطورة. أنا برضو اسمحولي مرة تانية أقول إحنا اللي بنقوله من بداية القرن الأول للقرن الثالث، تمام، ليس فقط كان وإنما مازال. عشان كده إحنا بنأكد على موضوع الهرطقات من القرن الأول، أهميتها من القرن الأول لغاية القرن الثالث. تلاحظوا حاجة كمان في الآخر خالص أنا حطيتها، إن الموضوع بتاع الإبيونيين ده هم أساسا هم مين؟ هم فريسيين، هم أساسا مجموعة من الفريسيين، بس لما نقول كده بمعنى آخر أرادوا أن يدخلوا المسيحية أو يتنصروا، فلجأوا زي ما بقول لعملية الحل الوسط بين الاثنين. برضو عشان الوقت إن عندنا حاجات تانية، ده التحدي اللي قلت لحضراتكم عليه. نشوف دلوقتي اللي أنا قلت لحضراتكم اللي هو فكر هنتكلم عليه بشكل يعني أكثر، هنلقى عليه الضوء أكثر، وبيسموه الفكر الغنوسي. طبعا حضراتكم سمعتوا على الموضوع ده. الأفكار الغنوسية، أنا مازلت مصر، الأفكار الغنوسية لم تموت، الأفكار الغنوسية لم تموت. معلش أنا عايز أناقش حضراتكم في النقطة دي، كنت عمال أفكر فيها إن المسيحية دلوقتي تمام، الفكر الغنوسي ليه كذا كذا جزء في الموضوع، كذا يعني اتجاه في طرق التفكير، لكن أحد النقاط الأساسية اللي بيركز عليها الفكر الغنوسي، وهنعيشها بأكتر تفصيل، موضوع خلق العالم. موضوع خلق العالم دلوقتي حضراتكم عارفين في موضوع، في فكرتين أساسيتين موجودين دلوقتي، فكرة اسمها الحداثة وفكرة اسمها ما بعد الحداثة. فكرتين هما مش بس فكرتين فلسفيتين، ده هما فلسفيتين وفي نفس الوقت دخلوا الناحية العلمية. الفكرتين بشكل أساسي بيتعاملوا مع بداية الخليقة تمام، والنظرية الشهيرة بتاعة الانفجار العظيم أو البيج بانج وما إلى ذلك، وتفسيراتهم العلمية البحتة أو رؤيتهم الرؤية العلمية البحتة لبداية الكون. دلوقتي أنا بعتبر إحنا كمسيحيين الوضع أكثر وضوحا بالنسبة لنا، لأن إحنا بنتعامل إيه؟ الناس دي بتقول إحنا بنؤمن فقط بالعلم تمام، وبيشيروا موضوع الإيمان. فأنا أعتبر التحدي بيواجه الكنيسة دلوقتي يعني أكثر وضوحا. مشكلة اللي كانت موجودة بداية من القرن الأول والثاني ومرورا وبداية بقى القرن الثالث خد شكل تاني مختلف، هي إن خرجنا بقى من إيه؟ مش بيتكلموا بالشكل علمي، ده بيميلوا للفلسفة بشكل أساسي. يعني وجهة نظرهم أو وجهات نظرهم بشكل أساسي بتعتمد على الفلسفة، والفلسفة أحد مشاكلها الرئيسية تمام إنها جاذبة جدا، يعني جاذبة قوي الفلسفة، لأن إحنا بنتكلم بالمنطق العقلي. برضو عشان الوقت تمام، زي ما حضراتكم شايفين أنا قلت ده التحدي التاني اللي موجود، اللي هي النقطة الأولى اللي هو موضوع الفلسفات أو الأفكار التانية اللي كانت بتواجهها المسيحية. ويمكن مش عارف حضراتكم، يمكن اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده لما جه معلمنا مرقس الرسول يأسس الكنيسة عندنا في مصر. من ضمن الحاجات الرائعة اللي اتعملت وكان بالترتيب إلهي غير عادي إنه أسس لمدرسة اسكندرية، برغم إن مدينة اسكندرية نفسها كانت بتعج بثقافات مختلفة تماما، إلا إنه أصر يعمل الموضوع ده عشان يقدر يواجه الفلسفات اللي كانت موجودة. هنبدأ بشكل سريع نلقي الضوء على أول هرطقة عندنا وبتسمى ب الدوسيتية. معلش حضراتكم شايفين تمام، ودي على فكرة موجودة لغاية دلوقتي الهرطقة دي، وأعتقد حضراتكم عارفين حكاية إن بيسموها الفانتوميزم. فانتوم يعني خيال تمام. مشكلة أو قضية الموضوع ده إن العوالم الغير مرئية كانت ولا تزال بتسيطر على البشر. تاني، الحاجة اللي مش قادرين نشوفها ما زالت بتلعب دور كبير قوي في حياتنا. حاجة أساسية وأنا بعتبرها حلوة جدا في المسيحية أن جعلت الغير مرئي مرئي. تاني، أنا هقول لحضراتكم أقصد إيه. يعني ما بقيناش نخشى مما لا نراه، لأن إحنا بالإيمان نرى ما لا نراه بالعين، فبقاش عندنا مشكلة. مشكلة الشعوب اللي كانت موجودة ولا تزال، وعشان كده موجود لغاية دلوقتي موضوع الجدل وما إلى ذلك، إن الناس بتخشى جدا ما لا تراه، فبتلجأ لأساليب بشرية بحتة أو أساليب شيطانية في مستوى تاني عشان تلجأ إنها تتعرف أو تحدد ما لا تقدر أن تراه بالعيان. نرجع تاني موضوع الدوسيتيزم، أو زي ما حضراتكم شايفين في الفعل بتاعها اللي هو خيالات، يعني يبدو لي تمام، يبان يتخيل انه موجود. النقطه الثالثه اللي موجوده مهمه جدا ودي ما زالت موجودة حضراتكم يمكن تسمعوا عليها أو تقروها، إن بيعتبروا كل ما هو مادي شر، أي شيء مادي شر. وبالتالي في بعض الأفكار اللي بتبقى بتروج حاليا إن الجسد نفسه ماله، الجسد شر، وموضوع المادة وإن المادة شر، ودي خدت من الآباء، وفي كتير من الآباء كتبوا في الموضوع ده إن موضوع المادة وطبيعة المادة وهل المادة ترى بأنهي شكل من الأشكال. طبعا احنا عندنا في المسيحية الوضع مختلف تماما في موضوع المادة. السيد المسيح احنا بيؤكد الكتاب المقدس انه ايه، تجسد وتأنس. احنا عندنا في قانون الإيمان والكتاب المقدس بيؤكده في شواهد كتابية كتير جدا، تمام، تجسد وتأنس يعني أخذ جسدا، ومعنى كده ان المادة ليست، المادة ليست شر على الإطلاق. موضوع أكمل بس قبل ما أنقل لآخر نقطة، آخر سطر خالص أو آخر جزء في النقطة رقم 3، إن وعلى الفيسبوك دلوقتي على فكرة وحتى برا مصر وفي بعض الأبحاث بتعمل كتير في الجزئية دي، إن في بعض الناس أخذوا المسيحية لنقطة إن المسيحية جاءت عشان الهدف اللي موجود قدام حضراتكم اللي هي آخر سطر في الفقرة الثالثة، أنا أسف، في النقطة رقم 3 اللي هي إيه، عشان تحرر الجسد من المادة لأن المادة شر. فهو ده عملية التحرر، دي هي أحد الأهداف الرئيسية. وبرغم من جاذبية الفكرة لأن برضو هي تعتمد على نظرية السم في العسل مرة تانية، الفكرة خاطئة تماما، تمام. إحنا بنتحرر من الخطية المسيحية، وفكرة الخلاص هو تحرر من الخطية وليس تحرر من الجسد. وحتى لما يجي بعض الآباء، على فكرة بعض الآباء ممكن يستعملوا التعبير ده ليس بشكل اللي هو المقصود بشكل مباشر، المقصود التحرر من ان احنا مثلا ايه، زي ما بقول لحضراتكم زي ما احنا صايمين دلوقتي، فاحنا بنتحرر من القيود ان مثلا الاكل او الشرب او ما الى ذلك، لكن مش لان احنا عندنا قناعة ان المادة نفسها شر. في فرق، عشان كده برضو في الفلسفة في احد المشاكل الاساسية اللي هي التمييزات اللفظية، وتفهم التمييزات اللفظية في أنهي شكل. سريعا طبعا زي ما حضرتك شايفين ان الدوسيتيزم قالوا ان ربنا غير مرئي وغير معروف، وانا عايز اركز بس حتى لو طلعنا في الجزء بتاع اخر نقطة هنا بالجزء ده بس فقط، غير معروف. اعتقد حضراتكم ناقشوني في الموضوع ده، اعتقد ان احد الحاجات الرئيسية والأشياء الرئيسية اللي صنعتها المسيحية وقدمتها للعالم إن إحنا عرفنا ربنا، مش المعرفة المقصود بها، أنا هناقش موضوع المعرفة بعد كده، لكن المعرفة إن إحنا نتعرف على من هو، نتعرف على من هو الله، لأن غير معروف دي قضية كبيرة جدا. فلسفات كتيرة كانت ولا تزال بتحاول إن إحنا إنها تعمل إيه، كل اللي تعمله إنها تعرفنا مين هو ربنا. يبقى تاني المسيحية اللي عملته جعلت الغير معروف معروف من خلال السيد المسيح له المجد. المسيحية عندنا بتقول ان السيد المسيح له المجد هو اللي عرفنا على، تمام، على الثالوث، الاب والابن والروح القدس، فاحنا عرفنا ربنا. يبقى تاني كلمة غير معروف دي، ولما في بعض الناس عايز اقول بتميل انها تضع الله في هذه المكانه ان ربنا غير مرئي وغير معروف، وطبعا عارفين تمام بعض الديانات الاخرى ربنا بالنسبه لهم في السماء وما يعرفوش عنه اي حاجه، هو ده ربنا بالنسبه لهم. وعلى فكره عشان كده في بعض الناس بتعتقد المسيحيه فيها صعوبات كتيره لانها بتحاول تعرفنا على من هو الله، لدرجه في مره سيدنا الاب رفائيل في مجموعه الحلقات اللي عملها بتاع بستان العقيده، متذكر تقريبا كان على قناة سي تي في تقريبا، فكان بيقول أحد الأسئلة بتقول له هي المسيحية معقدة كده ليه موضوع الآب والابن والروح القدس والناس ثلاث أقانيم، طب ما تبسطوا الموضوع. والإجابة كانت رائعة جدا من سيدنا الأنبا رفائيل، قال ما نعرفه عن ربنا حاجة يعني ضئيلة جدا، تمام. وأضاف إن المسيحية من الحاجات زي ما بقول لحضراتكم الحلوة اللي عملتها إن بدأت تاخدنا أقرب، عايزين تشوفوا ربنا تعالوا، تمام، تعالوا عشان نتعرف على مين ربنا. الفرق الأساسي من الناحية الروحية طبعا واضح جدا ان في فرق لما شخص بيتعامل مع ربنا وهو عارف بيتعامل مع مين، غير شخص تاني بيتعامل مع إله وهو لا يعرف من هو هذا الإله. طبعا من الناحية الروحية فروق ضخمة جدا في عملية التعامل. أنا أقصد بقى لإيه النتائج من الناحية الروحية لشخص عارف ان في ربنا وعارف مين هو ربنا، وشخص تاني عنده معرفة ان في ربنا بس ما يعرفش مين هو ربنا. طبعا التبعات الروحية بتبقى كتيرة جدا في القضية دي. اخر جزء بسرعة برضه عشان الوقت، موضوع ان السيد المسيح له المجد كان زي ما قلت التعبير فانتوم، خيال، مجرد خيال. اشمعنا القضية دي؟ حضراتكم لو عارفين في الاساطير اليونانية كتير قوي، اللي بيدرس الاساطير اليونانية يشوف مجموعة الالهة التي كانت تسير على الارض وهي ليست لها جسدا. يعني برضو مرة تانية دي قضايا توافقية، يعني انا اعجبت قوي لان مثلا الديانة عندي بتتكلم على ان ما فيش او الاله هو نزل على الارض لكن كان مجرد خيال، فباخد الموضوع ده واحطه. يبقى السيد المسيح له المجد كان برضو خيال، تمام، وما كانش فيه مادة، هو قدامنا كان زي ما مكتوب ليه ايد وليه رجل لكن ما كانش الحاجات دي حقيقية، ده كانت مجرد خيالات. وطبعا لو فكرنا بالشكل ده ان السيد المسيح له المجد كان مجرد خيال، يبقى فكرة الخلاص مالها؟ انتهت. ما هو برضو فيه عايز اقول خبص في الموضوع او ذكاء شديد. هنقول معنى مش انا ما كنتش عايز ادخل في هي قريبة يعني في القرن بقى السابع ومع ظهور الاسلام. الافكار دي على فكرة زي ما بقول لحضراتكم الافكار لا تموت، الهرطقات لا تموت بطبيعتها، فمجموعة الافكار دي بتدور في دوائر جغرافية معينة. هنا بنتكلم على منطقة الشرق الأوسط، فالأفكار بتتداول، فمنها جت قضية شبهة، تمام، ده هو تمام، برغم أن حتى وهي محطوطة في النص اللي عند إخواتنا، تمام، المسلمين هم تفسيراتهم الأربع الأئمة الرئيسيين بيفسروها بأشكال مختلفة تماما. يعني لو حضراتكم بصيتوا على الموضوع لدرجة ومعنى ذلك أن هو مش عارفين يعني إيه الموضوع ده مع أنه موجود في النص عنده. انا مش عايز اخش ان دي قضيه كبيره جدا الموضوع، بس هي بتعتمد برضو على الخيالات وما الى ذلك. بسرعه، ودي ليها مكانه خاصه في اول ثلاث قرون وما بعد الثلاث قرون، موضوع ايه؟ موضوع الغنوصيه. اغرب ما في الموضوع برغم ان في حاجات غريبه جدا في موضوع الغنوصيه الا ان معنى الغنوصيه في حد ذاته غريب. زي ما اقول قدام حضراتكم الغنوصيه معناها المعرفة. طب وإيه المشكلة لما يبقى الواحد يمتلك هذه الرغبة في المعرفة؟ إيه القضية؟ على فكرة التعبير اللي موجود قدام حضرتك أو المعنى ده قاصر اللي موجود. الغنوصية بمعنى أكثر دقة السعي إلى معرفة الله، مش المعرفة بالمعنى العلمي. إحنا عادة لما الواحد بيجي يقرأ عن الغنوصية بيعتقد أن دي المعرفة في حد يعني بشكل أكثر شمولية، لكن الغنوصية تقصد بشكل أكثر دقة التعرف على ماهية الذات إلهية. تاني، يبقى الغنوصية المقصود بها مش المعنى اللفظي، المعنى الواقعي والحقيقي للغنوصية هو محاولة التعرف على ماهية الذات الإلهية. طبعا المحاولات دي من وجهة النظر الفلسفية بتبقى ليها أشكال كثيرة جدا، لدرجة دلوقتي أحد المشاكل الرئيسية الموجودة في العالم الغربي إن محاولة التعرف على الماهية الذات الإلهية باستخدام العلم. وأعتقد حضراتكم متابعين الأخبار وما إلى ذلك. ليه المشكلة الرئيسية في استخدام العلم في محاولة التعرف على ماهية الذات الإلهية؟ تفتكروا إيه حضراتكم المشكلة الرئيسية؟ إحنا مش العلم ده سموه علم تجريبي قائم على التجربة. إيه مشكلة في أننا نتعرف على ماهية الذات الإلهية؟ زي ما بنقول للولاد، كان عندنا امبارح في إعدادي درس كتاب، فأحد إخواتنا الخدام قال النقطة الرئيسية اللي بنقولها دايما إن قال إن كيف للغير محدود أن يعرف، أنا آسف، كيف للمحدود أن يعرف الغير محدود؟ تمام، طبعا دي عايز تفسير كتير، بس هو إحنا بنعتقد في ذواتنا في بعض الأحيان وإحنا كائنات محدودة للغاية ان احنا عندنا قدرة من خلال استخدام البراهين والدلائل العلمية ان احنا نصل الى معرفة الغير محدود. ودي قضية كبيرة جدا. اعتقد استخدام العلم يزيد القضية صعوبة وليس سهولة. استخدام العلم للتعرف على ماهية الذات الإلهية بيزيد القضية صعوبة ويبعدنا عن الموضوع وليس يقربنا منه. طبعا دي قضية كبيرة موضوع العلم أنا مش عايز أدخل فيه دلوقتي. زي ما موجود قدام حضراتكم بدأنا عمليات خلطة على مستويات تانية بقى. بس الخلطة اللي تم على المستويات دي زي ما قلت قبل كده الأفكار بقى كتيرة. الأفكار دي جات من اتجاهات كتيرة جدا. من الكلدانيين طبعا حضراتكم عارفين الكلدانيين منطقة بتاعت العراق الحضارة الأشورية والكلدانية. ودول ليهم مجموعة أفكار غريبة وعجيبة خاصة في موضوع الخلق الكون والأرض وما إلى ذلك. خلطوا بيها بعض الأفكار المصرية القديمة والأكثر خطورة لما خلطوا بيها الفلسفة اليونانية اللي هي القضية بتاعت أفلاطون. وعلى فكرة موضوع أفلاطون تمام كبير جدا في إن احنا بنتكلم عليه لأن الفلسفة الأفلاطونية في حد ذاتها كانت ولا تزال مصدر في اتجاهين، يا مصدر لأن الناس تشعر بمزيد من الارتياح لقيمة الفلسفة أو العكس تماما. فحسب ما تؤخذ موضوع الأفلاطونية وشكلها عامل إزاي. برضو عشان موضوع الوقت حضراتكم هتلاحظوا في رقم واحد تمام برضو رجعنا الموضوع بتاع إيه؟ أن ربنا غير معروف. بس الأكثر خطورة هو الجزء الثاني من الفقرة دي اللي بيتكلم على أن الخلق تم من خلال إيه؟ إيونز اللي موجودة زي ما حضراتكم شايفين الكلمة تمام إن في كائن موجود ومن خلال هذا الكائن ظهرت كائنات غير محدودة العدد. يعني بدأنا ناخد وجهة نظر إن إحنا عارفين الخليقة حصلت إزاي. موضوع الخلق في حد ذاته على فكرة اللي موجود في الكتاب المقدس خاصة في سفر التكوين من الكلام على الإصحاح الأول والإصحاح الثاني الإصحاحين دول جمال أو في إن هما بيضعوا حدود معينة لمعرفتنا في موضوع الخلق. يعني بيقولونا الأرض أو الكون في حد ذاته لكن بيضع حدود معينة لمعرفتنا اللي بتتناسب مع قدرتنا المحدودة. طب ما ربنا كان قادر في خلال سفر التكوين أن يضع مستوى أعلى للمعرفة عشان يعرفنا ربنا هو خلق الكون إزاي صح؟ تمام. بس في نفس الوقت هل المستوى الأعلى للمعرفة اللي ربنا لو حطه في سفر التكوين في أول إصحاحين لو حطه في مستوى أعلى قدراتنا الإدراكية إحنا المحدودة كانت هتصل للمستوى ده؟ ما أعتقدش. فربنا ادانا جرعة من المعرفة الخاصة بالخليقة فيما يتناسب مع قدراتنا. عشان كده لما نشوف الفلسفة زي ما بقول لحضراتكم إن بيقولوا كمية بقى من الكائنات الأصغر اللي تم انبثاقها عن الكائن الرئيسي ولما نيجي نسألهم ونبدأ نرجع بقى في المنطقة جزء بتاع الفلسفة ونقول لهم انبثق إزاي؟ إيه هو الانبثاق؟ نبدأ في مشاكل أكثر خطورة لأن الأفعال اللي بتوضع دي لازم تبقى دقيقة للغاية. يعني إيه انبثق؟ ظهر إزاي؟ إيه هو شكل الانبثاق؟ تمام. فبرضو دي عايزة مناقشات تانية كتير. مثلا قالوا بالحاجة بقى أغرب قالوا إن المادة موجودة في شكل مسبق المادة أزلية. إيه خطورة الموضوع ده؟ إيه مشكلة إن المادة أزلية؟ هل المادة أزلية إحنا بنؤمن بالمسيحية وكده؟ طبعا لا إحنا عندنا في المسيحية لا نؤمن إن المادة أزلية. المادة في حد ذاتها ربنا هو اللي خلقها تمام. فلما نقول إن المادة أزلية إحنا عملنا مشاكل لا حد لها لدرجة بيقولوا المادة كانت موجودة بس على شكل هيولي عارفين حضرتك يعني ملوش شكل محدد. ربنا هو بقى بعد كده أو الكائن اللي كان مسؤول عن عملية الخلق جه وبدأ يعمل إيه بقى؟ يشكل هذه المادة في الأشكال اللي إحنا عارفينها اللي دلوقتي معروف بالكون زي ما إحنا شايفينه. أو زي ما بقول لحضراتكم موضوع الانبثاق والعالم الروحي وبدأ يقولوا إيه هو العالم الروحي من خلال الكائنات ده هي الإيونز زي ما بقول لحضراتكم. بدأنا بقى نخش حضراتكم عارفين موضوع الحكمة أو موضوع السوفيزم حتى الصوفية في حد ذاتها متاخدة من كلمة أوكي صوفية. صوفية المفروض إنها الحكمة. إيه موضوع بقى الحكمة؟ هل الحكمة ده كائن؟ يعني إحنا حتى من الناحية الروحية عارفين إن الحكمة دي ليست كائن لكن هم صنفوها هنا على إنها كائن. والكائن ده زي ما موجود قدام حضراتكم هو اللي خلق، هو اللي خلق المادة والعوالم الفيزيائية. طبعا مرة تانية هو هنا المادة مش مقصود بها المادة اللي تم استخدامها بعد كده عشان يخلق منها العوالم اللي بنتكلم عليها. وموضوع الكلمة اللي عاملة كانت ولا زالت عاملة مشاكل كبيرة كلمة العوالم الفيزيائية، لأنه معروف طبعا الفيزيائية يعني كل ما هو، كل ما هو محسوس. طب ما هو غير مرئي زي ما كنت بتكلم من شوية، ما هو غير مرئي هل تنطبق عليه القوانين الفيزيائية؟ حتى لدرجة في الفيزيكس احنا بنسميها ايه؟ بنسميها ميتافيزيكس، يعني ما وراء، ما وراء الفيزياء، ما وراء القوانين الطبيعية اللي احنا بنحطها، ابعد ابعد من مجموعة القواعد، القواعد الرئيسية للفيزياء. فعشان كده موضوع العالم الفيزيائي مهم جدا. لما تشوف حضراتكم كمان اخر جزء، هذا الكائن لم يعرف، ما يعرفش اي حاجة عن اصوله، عن اصوله يعني تخيلوا حضراتكم بيطلق عليه او واخد صفة الالوهية لكن منتقص منه اشياء كثيرة اهمها على الاطلاق هو المعرفة، يعني مسميينها صوفية ومعناها الحكمة لكن الحكمة تنقصها المعرفة. عارفين حضراتكم عملية خلط غريب، كائن مسؤول عن الخلق وفي نفس الوقت يفتقد الى المعرفة، يعني المعرفة جزئية، وبرضو دي قضية في قمة الخطورة. دي بقى قضية حضراتكم ممكن سمعتوا عليها قبل كده، ان احنا عنصرين، تمام؟ العنصر الجوهر الالهي، ودي بيقولوا دي عبارة عن زي شرارة، شرارة الهية جات لنا، والعنصر التاني هو العنصر ايه؟ العنصر المادي. العملية التمييز التفريقي بين، لما نيجي نشوف نفسنا كبشر دي في قمة الخطورة، احنا نقول ان عنصرين، لان بعد كده لو تعمدنا نقول ان دول عنصرين عشان نصل في اتجاه زي ما هما بيقولوا نقول عملية الخلق تمت بالشكل ده، اعتقد تبقى ليها مشاكل بعد كده عقيدية كبيرة. بسرعة عايز اخلص بس حتى لو الجزء بتاع الغنوسية، موضوع الثنائية بقى زي ما اتكلمت عليه قبل كده او الديوليزم، الاثنين حاجتين. الخطورة موضوع الثنائية او الديوليزم هو ان بنقول ان فيه الهين. طبعا حضراتكم عارفين الموضوع ده في الحضارة الاغريقية مش اتنين بس، ده ممكن بيضيفوا كميات غير عادية من الالهة، لكن هنا خطورة الوضع موضوع ايه زي ما موجود قدام حضراتكم، في اله طيب واله واله شرير. الربط اللي قدام حضراتكم في الفكرة الاولى خاصة بان اله العهد القديم كان اله، اله شرير. وطبعا حضراتكم عارفين ان دلوقتي فيه هجوم على العهد القديم، ودي اعتقد عايزة ان احنا يبقى عنينا واسعة قوي ومنتبهة جدا خاصة في الخدمة، الموضوع العهد القديم والهجوم اللي بيحصل عليه، لان بيقولوا واعتقد في افكار كتيرة وخاصة في المدارس الالحادية المختلفة، وحضراتكم لو اعتقد انا عارف حضراتكم بتقروا، ان دايما يقولوا ايه الله على العهد القديم اله سادي، واعتقد حضراتكم عارفين السادية هي، السادية هي الاستمتاع بتعذيب الاخرين، ويبدأوا بقى يضعوا مجموعة من الصفات السلبية للغاية الخاصة بإله العهد القديم. وزي ما بنقول الأفكار اللي موجودة في القرن 21 دلوقتي اللي بتتكلم على الموضوع ان نفرق بين نخليهم إلهين، إله للعهد القديم وإله للعهد الجديد، في قمة الخطورة، والأصول بتاعها بتاعتها بترجع للمدرسة الغنوسية الفلسفية اللي ابتدت، على فكرة الغنوسية ابتدت حتى قبل ظهور المسيحية، ودي نقطة مهمة. الغنوسية بعض الأفكار منها ارتدت عباءة المسيحية بعد ظهور المسيحية وتأسيس الكنيسة الأولى، ودي برضو نقطة هامة للغاية. زي ما بقول لحضراتكم مين الإله، الإله الشر، وبعد كده إله الخير خلق الروح وضعها إله الشر في مستوى أدنى، يعني موضوع الشر حتى في حد ذاته، زي ما بعض الأحيان لما بنتكلم على بيحاولوا يضعوا ربنا، تمام، وموضوع مثلا زي الشيطان ده إله وده إله، وموضوع الشر ده الشر مخلوق هو كمان، فطبعا برضو في قمة الخطورة. النقطة اللي بعديها هامة للغاية ان بيلجأوا لحاجة اسمها المعرفة السرية. ايه خطورة المعرفة السرية؟ قالوا تمام. طبعا عشان الوقت والمساحة فما عرفتش أحط آيات. هم استعملوا بعض آيات من الكتاب المقدس زي مثلا فترة الأربعين اللي قضاها السيد المسيح مع التلاميذ، تمام. فبيقولوا إن دي معرفة سرية ده السيد المسيح والمجد ليه التلاميذ. إيه خطورة المعرفة السرية؟ المعرفة السرية هيتولد عنها تمام ممارسات سرية، ولو دخلنا في منطقة المعرفة السرية والعبادات السرية يبقى هنوصل لنفس الوضع اللي كانت موجودة في العبادات الوثنية اللي كانت قبل كده. فبرضو المعرفة السرية، وهل كانت فعلا في معرفة سرية السيد المسيح له المجد اداها للتلاميذ؟ كنيستنا لا تؤمن على الإطلاق بموضوع معرفة سرية، مش حاجة اسمها معرفة سرية. وان السيد المسيح له المجد خصص بعض الأشخاص بأعينهم عشان بس هم اللي يستأمنوا على هذه المعرفة السرية، احنا ما عندناش الموضوع. الموضوع ده خاطئ تماما، وليه برضو تمام لما حضرتكم نتبحر فيه ونناقشه تمام في مشاكل كبيرة جدا في موضوع المعرفة السرية. آخر آية دي حضرتكم عارفين، مش عارف حضرتكم أكيد برضو شفتوها قبل كده. الآية دي بتستخدم بأشكال كتير جدا، صح؟ الآية اللي بتقول وتعرفون الحق والحق يحرركم. في ناس بيقولوا ان كلمة الحق المقصود بها ايه؟ الغنوصية. في ناس بيقولوا ان معرفة الحق هي بقى يعني هي دي المعرفة، الحق هو تمام الموضوع ده هو المعرفة. نعرفش برضو في عجالة بسرعة جدا ان في ناس موضوع الغنوصية زي ما بقول حركه انتقل لبعض الديانات التانية الكتيرة من ضمنهم زي ما بقول الصوفيين. عشان كده لما بنوصف بعض الترجمات يقولوا عارفين حضراتكم العارف بالله، دي احد ترجمات كلمة الغنوصية. احد ترجمات كلمة الغنوصية لما بنقول العارف يعني الشخص الذي يسعى الى معرفة الله. دي انا قلتها المعرفة وانها اتنقلت التلاميذ. الآية اللي أنا كنت بقول لحضراتكم عليها وبأمثال كثيرة مثل هذه كان يكلمهم حسبما كانوا يستطيعون أن يسمعوا وبدون مثل لم يكن يكلمهم. الجزء بقى الأخير وأما على الصراط فكان يفسر لتلاميذه كل شيء. فدي بقول لكم لحضراتكم واحدة من الآيات، طبعا في مجموعة آيات تانية لكن دي واحدة من الآيات، والجزء ده من الآية اللي بيسبب بعض المشاكل لبعض الناس لما يقولوا طب هو ربنا قال لهم إيه. طبعا عندنا في الكنيسة حضراتكم عارفين إحنا بنسمي الحاجات دي اللي قالها السيد المسيح التلاميذ بنسميها ايه؟ التعبير اللي بيطلق عليها هو ايه عندنا؟ التسليم. هو التعبير الاكثر شمولا بنسميه التقليد الرسولي، تمام. هي التقليد الرسولي اللي الغنوصيين بيروه ان هو عبارة عن ايه؟ معرفة سرية. احنا بنقول ليس هو ايه؟ معرفة سرية، واما هو احنا بنسميه عندنا ان هو التقليد الرسولي اللي زي ما حضراتكم قلت ان هو ده اللي اتنقل لنا عن طريق التسليم. لا يوجد عندنا معرفة سرية. حتى لما بنسمي أسرار الكنيسة كأسرار ليس المقصود بها إنها سرية، تمام. لا، فعل الروح القدس في السبع أسرار هو اللي بيخليها بالشكل ده، لأن احنا ما عندناش إدراك للفعل بتاع الروح القدس الطريقة زي مثلا في سر الزواج في سر الأسرار دي، تمام. عشان كده احنا بنسميها أسرار مش بنفس النمط التفكيري بتاع الغنوصيين. انا طبعا عشان الوقت انا هتنقل لحاجه اخيره بسرعه جدا، ان موضوع خلق الكون طبعا على فكره انا لما هنتهي هقول لحضراتكم بعض المراجع في الموضوع ده، لان دي عايزه مناقشات يعني ما تنفعش مره واحده، عايزه مناقشات كتيره وعايزه مننا كخدام وخدمات ان احنا نقرا في الثلاث قرون الاولى خاصه فيما يتعلق بالهرطقات اللي ظهرت في الفتره دي. سريعا في ثلاث اشخاص او ثلاث هرطقه ظهروا وحطوا تصوراتهم، والثلاثه دول تمام كانوا مسيحيين. الثلاث اسماء اللي موجوده قدام حضراتكم، انا مش بتكلم على اشخاص فلاسفه كمجرد فلاسفه، انا بتكلم على ثلاث اشخاص. الثلاث اشخاص دول كانوا مسيحيين وليسوا مسيحيين فقط، إنما كان في منهم بعض الأشخاص اللي كانوا في مراكز كنسية ورتب كهنوتية مرتفعة، وكتير منهم اللي لم يكن جميعهم بس عشان ما نعممش كتير منهم تعرضوا للحرم الكنسي بسبب الأفكار الإلحادية أو الأفكار الفلسفية المبالغ فيها اللي كانوا بيطرحوها. الثلاث أسماء بسرعة: ساتورينوس وباسيليدس وكاربوكريتيس. والثلاثة أنا مش هخش عشان برضو موضوع الوقت كتير في الأفكار بتاعتهم، لكن حضراتكم ممكن تقروا أكتر عن الثلاث أشخاص دول. أنا هركز بالأساس على آخر شخص اللي هو ماركيون. دول الثلاثة بس ما عندناش وقت عشان نناقشهم. الشخص ده بقى، أنا آسف، ماركيون بقى، مشكلة ماركيون، وبرضو ده كان شخصية مرموقة جدا وتاجر ناجح للغاية، تجارته رابحة جدا، فكان بيلف مدن العالم عشان يعني يتعرف على الحضارات المختلفة، وهو شخص مسيحي، فبدأ يتأثر بالأفكار الفلسفية المختلفة، وبدأ يحاول يعمل زي ما بقول التعبير مرة تانية التوافق، يعمل توافقية بين الأفكار الفلسفية وبين المسيحية. من ضمن الحاجات اللي عملها والغريبة للغاية، أنا مش هحاول أركز قوي على أفكار الفلسفية، هي موجودة قدام حضراتكم وفي تفاصيل أكتر، لكنه عمل لنفسه، عايز أقول إيه، عارفين حضراتكم أحد الحاجات الأساسية اللي اتعملت في الثلاث أو الأربع قرون الأولى هو وضع مجموعة الأربع بشائر، تمام، والسبعة اللي هما الكاثوليكس رسائل الجامعة والأربعتاشر الخاصين بمعلمنا بولس الرسول وسفر الرؤيا، وقالوا ان هو ده الكتاب المقدس. طبعا ده تم اقراره على مدار فترة مش صغيرة، على فكرة على مدار فترة الثلاث او الاربع قرون الاولى، وده بيسموها القانون. لما بنعمله كانونيزيشن يعني بيحطوا الاصفار دي ويقولوا دي هي الاصفار المعتمدة. واحد من الاسباب الرئيسية اللي شجع الاباء، وعلى فكرة دي برضو سريعا احد ممكن نقصد عليها نقول عليها ان دي واحد من الحاجات الايجابيه بتاعه الهرطقات، انها كانت بتشجع الاباء على ان هم يبداوا يحطوا فريم شكل للموضوع. احد الاشخاص اللي خلانا نبدا نبص في الموضوع ده وهي الكتب المعتمده كان هو ماركين. ده عمل لنفسه كتاب مقدس خاص به. طبعا حضراتكم هتستغربوا يعني ايه. يمكن لما اتكلمت على الإبيونيين في الأول والطائفة دي طائفة يهودية وقلت حضراتكم شالوا بعض الآيات، ماركيون بقى ما شالش آيات زي ما وجود قدام حضراتكم، ده شال ماله، شال أصفار، وزي ما وجود كمان عمل نسخة معدلة، وبرضو ده شبه اليهود، نسخة معدلة من بشارة معلمنا، بشارة معلمنا لوقا. أنا مش عارف قلت لحضراتكم يمكن قبل كده، في الولايات المتحدة حاليا، والموضوع ده بدأ بقاله فترة، وشفته ان في نسخ معدلة للكتاب المقدس، يعني حضراتكم لما تشوفوها وموجودة على الانترنت ان بتبقى نسخ متشال منها حاجات، يعني مثلا سفر او جزء معين، تمام، وبيقولوا ان دي يعني اقرب ما تكون للنسخ، تم تعديلها لاسباب مختلفة. فطبعا لان عملية الانفعال العقلي بتخلي الواحد يقول طيب أنا مثلا غير راضي عن مجموعة من الآيات المعينة أو المحددة التي لا تخدم هدفي في الجزئية دي، فأنا هعمل إيه؟ فأنا هشيل الموضوع ده أو مش عايز الجزء. زي ما بقول قدام حضراتكم الجزئية بقى اللي خاصة بيه التانية المهمة، إنه شال لما جه يحط بقى عملية التعديل في الأسفار الكتاب المقدس خاصة بشارة معلمنا لوقا، إن شال الجزء بتاع نسب السيد المسيح. لماذا؟ تفتكروا ليه حضراتكم؟ تاني، ماركيون شال الأنساب، شال النسب التسلسل بتاع السيد المسيح، شاله ليه؟ كان بيتعمد إنه يشيل. إيش معنى موضوع النسب بتاع السيد المسيح؟ موضوع الأنساب بالذات كان عامل له قضية كبيرة. إيش معنى؟ لماذا موضوع النسب؟ لما يتشال موضوع النسب هنا تبدأ تخش، تبقى الفرصة أكثر إتاحة، تبقى متاحة جدا، لأن أنا أقول مين هو السيد المسيح بالشكل ده أنا عايزه. يعني أنا عايز أقوله مثلا هو شخصية خيالية، هو شخصية، نعم، بالفكر بتاعه. فهو لما شاف البشائر الأربعة تمام وقال ان هنا في موجود نسب السيد المسيح، طب احنا سوف نتخلى عن نسب السيد المسيح. مش قضية موضوع، مش قضية كبيرة موضوع نسب السيد المسيح. نعم حضرتك بتتكلم، الموقف ده اصله متعدد المستويات يا استاذ جرجس. يعني ايه؟ في موقف اللي انا بشكل شخصي بحبه قوي، موضوع تثبيت العقيده. يعني مش بقول ان احنا ليه نبقى موقف ايجابي تجاه الاشخاص اللي بيقولوا افكار مختلفه، طبعا انا موافق حضرتك، ودي ليها اتجاهات اخرى وليها ابائنا الاساقفه وابائنا تمام الكهنه المتخصصين في هذه المجالات، اللي هو موضوع اللاهوت الدفاعي، ودي قضيه كبيره. طبعا على فكره اللاهوت، جذور اللاهوت الدفاعي، انا اسف يا استاذ جرس، لاهوت الجذور بتاعه اللاهوت الدفاعي هي الفتره اللي بكلم حضراتكم عليها. يعني الاباء الرئيسيين، اباء الكنيسه اللي ظهروا واسسوا لموضوع اللاهوت الدفاعي، اذا كان تيرتليان او اذا كان اللي هي الاسماء حضراتكم عارفينها، تيرتليان او كليمنت الاسكندري او القديس ايريناوس، وعلى فكره القديس ايريناوس تلميذ لقديس ابو ليكاربوس، اللي هو تلميذ للقديس يوحنا، طبعا اللي احنا قلنا الاباء الرسل والاباء الرسولين. فعشان كده زي ما بقول حضرتك يا استاذ جرجس، دي قضيه تانية بتاع موضوع اللاهوت الدفاعي، لكن انا بقول موضوع تثبيت العقيده عندنا واحده من اكتر الوسائل اللي انا شايفها انها بتبقى فعاله جدا، والمؤتمرات اللي بتتعمل عشان تثبيت العقيده. لكن على جانب اخر، وكويس ان استاذ جرجس اتكلم في الموضوع ده، اللي احنا بنقوله النهارده موضوع الهرطقات وماركيون والتعديلات والاشخاص اللي شايفين ان بعض حاجات في الكتاب المقدس هم غير راضيين عنها او تمام، اعتقد ان احنا لابد انها توضع في الاعتبار بالنسبه لنا كخدام وخدمات في التعامل مع اولادنا. احنا كان عندنا لسه ندوه النهارده في اعدادي تمام، ندوه حلوه جدا، بس كانت بتتكلم في اتجاه تاني في موضوع الجسد والنظره الصحيحه للجسد. احنا محتاجين نسمع ولادنا. من ضمن الحاجات الحلوه اللي اتعملت النهارده في الندوه ان احنا سمعنا الولاد. الولاد عندها افكار، واحنا بنتكلم على فكره دي الندوه النهارده كانت في اولى اعدادي، والولاد سالوا اسئله صادمه. انا مش بتكلم على الموضوع اللي طرح، انا بتكلم على الولاد اللي احنا شايفينهم صغيرين. وطبعا معايا اخواتي الخدام هنا تمام، واخواتي الخدمات نفس الوضع. انتوا بتشوفوا دلوقتي مجموعه من الافكار الغريبه والعجيبه، وموضوع الفيسبوك وموضوع الواتساب وغيره خلى قدره انتشار الافكار بقى في قمه السهوله. اي حاجه شايفها حطها بوست، اي صوره عجباني اعملها بوست او احطها على الوول بتاعي على الفيسبوك. واعتقد ان احد الفوائد العمليه لمناقشه موضوع الهرطقات في الثلاث قرون الاولى ان احنا نفتح باب المناقشة مع أولادنا وبناتنا. لازم نسمع الولاد بتقول إيه. وأنا سمعت من واحد من إخواتي الخدام في مرة كان وقالها يا جماعة أنتوا عندكم مشكلة إن أنتوا ما بتدوناش فرصة، أو ما بتدوش حتى الولاد فرصة إن هم يقولوا الأفكار بتاعتهم عاملة إزاي. فأعتقد إن إحنا في احتياج شديد إن إحنا نفتح الباب نسمع ولادنا بتقول إيه، لأن إحنا على فكرة بنفاجأ. هي على فكرة أنا قلتها حتى بتعبير في الناحية اللغوية خطأ، إحنا مش بنفاجأ على فكرة، ده إحنا اللي بنريد أن نفاجأ بأن أولادنا بيخرجوا. طبعا حضراتكم عارفين الفرق، إحنا اللي عايزين نتفاجأ أن الولاد عملوا كده. طب نتفاجأ إزاي؟ هدي معلش حضراتكم مثال صغير. أنا ابني 12 سنة من كام يوم جي قال لي بيقول لي الولاد في الفصل عنده في الكلاس بدأوا يتكلموا على موضوع الدين. فولد قال له أنا مش مقتنع بوجود ربنا. تاني أنا بقول لحضراتكم إحنا بنتكلم على مرحلة عمرية صغيرة قوي، والولاد بدأت تتكلم بشكل open جدا، مش بقى في الحاجات الصغيرة اللي إحنا متخيلين إنها على قدهم، ده إحنا بنتكلم على مستويات أكبر، وبيصلوا للأسئلة اللي بتعتبر أساسية للغاية في الموضوع بتاعها. أنا مش مقتنع. فتخيلوا حضراتكم ولد 12 سنة لما يجي يقول أنا مش مقتنع، اثبت لي. فالموضوع على فكرة طبعا الأباء والأمهات عادة بيعملوا إيه؟ يروحوا الكنيسة يقابلوا الخادم أو الخادمة يقول لهم أنا مش عارف أعمل حاجة. هو إحنا أكلم أقول للولد أو أقول للبنت إيه؟ أعمل إيه؟ وخاصة إن زي بقول التكوين بتاع الولاد أكتر دلوقتي مايل للناحية العلمية. برضو عشان أنا أطلت على حضرتك وهقول مرجعين أو ثلاثة في موضوع الثلاث قرون الأولى، وأتمنى أتمنى وأصلي إن ربنا يدينا حكمة ومعونة عشان نحاول نحط في مناهجنا بتاعت مدارس الأحد موضوعات خاصة بإلقاء الضوء على الثلاث قرون الأولى في المسيحية. أنتوا عارفين حضراتكم أشطر ناس في العالم في موضوع الأبحاث الخاصة في الكنيسة الأولى مين؟ إخواتنا البروتستانت. كمية أبحاث ورسائل علمية بتتعمل كتيرة جدا على الكنيسة الأولى، خاصة الثلاث قرون الأولى من الكنيسة المسيحية. ليه؟ اشمعنى هم بيعملوا كده؟ أعتقد حضراتكم عارفين ليه. لأن مشكلتهم الرئيسية كانت مع الكنيسة الكاثوليكية في القرن الخمستاشر، هو إيه؟ إن عايزين يرجعوا الكنيسة ليه؟ الأصل بتاعها، الجذور الأولى للكنيسة. من ضمن الكتب، أنا ممكن حتى نحط على جروب بعض أسماء الكتب دي، من ضمن الكتب الشهيرة جدا كتاب لفت نظري وهو من الكتب الأساسية في تاريخ الكنيسة، هو اسمه Church History وهو بالإنجليش، وطبعا أتمنى أن يتم ترجمته للغة العربية. هو المؤلف اسمه فيليب شاف، فيليب شاف. الكتاب ده منشور سنة كام؟ 1882. حضراتكم متخيلين ده ست أجزاء، ست أجزاء، الجزء الواحد مثلا 600-700 صفحة، تمام؟ فبنتكلم على عدد صفحات يتعدى 4000 صفحة. أجمل ما يميز هذا الكتاب إنه كتاب علمي. طبعا مع احترامي للكتب اللي بتتكلم على تاريخ الكنيسة عندنا في كنيستنا، إذا كان متنايح تمام قسم نفسه يوحنا، لكن ما ينفعش أتعامل مع كتب اللي زي كده اللي باللغة العربية. طبعا في كتب حلو، لكن ما ينفعش أتعامل مع كتب اللي زي كده كناحية علمية، لأن حركوا عارفين يعني ما فيهاش بقى حركوا عارفين فوت نوتس، يعني المراجع وشكلها عامل إزاي، لأن طبعا الناحية العلمية والبحث العلمي ليه أشكال مختلفة، تمام. فمرة تانية الكتاب ده حلو قوي، في كتاب شفته جميل جدا أرجو من حضراتكم، وهو اللي واخد منه النصوص اللي احنا شفناها النهاردة، كتاب ده القمص عبد المسيح بسيط، طبعا حضراتكم عارفين هو مشهور قوي في مجال اليهود الدفاعي. الكتاب اسمه أبو كريفة العهد الجديد، وده في جزئين، الجزء الأول بيحط الأسس الرئيسية، التعريفات وما إلى ذلك، والخلفيات الخاصة بالموضوع الأبو كريفة. طبعا حضراتكم عارفين موضوع أبو كريفة اللي هي الكتب المنحولة أو الأناجيل المنحولة اللي هي ملهاش يعني مش معترف بها كنسيا. والجزء الثاني واخد بقى أمثلة لبعض هذه الأناجيل، وبرضو عشان الوقت إذا سمحتوا لي في دقيقتين كاتب بعض الأمثلة، يعني في أناجيل أكتر من إنجيل بيتعامل على موضوع الطفولة أو الفترة بتاع طفولة السيد المسيح. مش عارف حضراتكم حاولتوا تقروا، هل قادكم الفضول ذات مرة تحاولوا تقروا الحاجات ده الأناجيل المنحولة دي؟ في واحد منهم تمام بيتكلم زي ما بقول حركه هو كذا واحد، فبيتكلم على طفولة السيد المسيح، فذاكر بقى مع مجموعة من المعجزات الغريبة والعجيبة، وهو برضو بيرجع، هو إنجيل غنوسي زي ما بقول حضراتكم الغنوسية، إنجيل غنوسي، فبيتكلم على معجزات. فمرة السيد المسيح له المجد كان ماشي، أنا مرضيتش أحط النص لأنه أنا آسف جدا لأنه مستفز للغاية، فبيتكلم بيقول إن السيد المسيح، هو بيتكلم على السيد المسيح وعنده خمس سنين. حضراتكم واخدين بالكم أنه الأناجيل المنحولة كتير منها بيحاول يملى ما هو معتقد أنه فراغات في العهد الجديد. تاني يعني مثلا إيه الجزء الأول الخاص بالسيد المسيح والمجد وهو صغير مش ملقى عليه الضوء بشكل كبير في العهد الجديد. طب ما احنا ايه؟ طب ما فرصة سانحة بالنسبة لي فاعمل المقرارة. فمن ضمن الحاجات الغريبة اللي كتبينها السيد المسيح خمس سنين ماشي، فطفل صغير رمى عليه طوبة، طبعا حاجات لاحظوا انها غريبة، فالسيد المسيح بصره وقال له ان انت مش هتعيش، يعني الموضوع انتهى بالنسبة لك. فالولد الثاني اللي كان يبدو ان هو بيحاول يلعب او ما الى ذلك، الولد مات. عقاب ثوري وقع على هذا الولد المشاغب اللي حاول انه هو يعمل ايه؟ يحذر او يلعب مع السيد المسيح على المجد اللي كان عنده خمس سنين في الوقت ده. ده انا على بقول لحضراتكم ده مثال سريع، ده في حاجات غريبة وعجيبة في موضوع الاناجيل المنحولة. انا خلصت، وياريت لو حضراتكم في اسئله او في حاجه يا ريت، لان المواضيع دي عايزه اسئله كتيره. زي بقول لحضراتكم الثلاث قرون الاولى في كتير منها قوي. لو اتيحت لنا فرصه وربنا ادانا بعد كده الوقت ان احنا نتكلم على العكس بقى بتاع اللي انا قلته النهارده، احنا عملنا ايه ككنيسه زي ما كان بيقول استاذ جرجس في الثلاث قرون الاولى، اللي هو زي ما بيقول الجذور والخلفيات الخاصه بعلم اللاهوت الدفاعي والاباء اللي كتبوا كتاباتهم اللي ليها قيمه كبيره جدا في كنيستنا الخاصه بالثلاث قرون الاولى. لو في اسئله اقول لحضرتك حاجه، هما بيعتمدوا على نفس الوضع اللي ممكن يتقال بالنسبه لنا، يقولوا اصل ده وحي. طبعا حضراتكم انا مش متذكر فين بالظبط، بس القضيه اللي اتكلم عليها الاباء اعتقد كان معلمنا بولس الرسول لما كان بيتكلم على الانبياء الكاذبه، اعتقد هو معلمنا بولس او معلمنا بطرس الرسول لما كان بيقول ان في انبياء كاذبه كثيرون. فاعتقد ان زي ما بيقول استاذ جرجس احد الحاجات الاساسيه هو ان هؤلاء الناس بيقولوا ان لا، ان في وحي، والوحي هو اللي عمل الموضوع ده وقال التفاصيل الخاصه بالسيد المسيح المجد في مرحله الطفوله. معلش في مثل تاني هو برضو غريب شويه في الاناجيل المنحوله، بيقولوا ان عارفين حضراتكم لما حضرتك كنت بتقولي على شبه له تمام موضوع الادفنتستين تمام، والملاك ميخائيل وان السيد المسيح هو الملاك ميخائيل. الفكره اساسا برضو بترجع للتفسير الاول على فكره موجوده. طب نجيب النص، الابيونيين من ضمن الناس اللي الكتب بتاعتهم بعض الاناجيل اللي كانت بتقول بيها تمام جابت الفكره دي. فزي ما بقول لحضراتكم في مجموعه من الافكار وما زالت متداوله حتى الان.